إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه الميسر صفحة 64، وقفنا عند إزالة النجاسات العذراء أو الغائط لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إدوات من ماء يعني يستنجي به. ده أول حديث يدل على صفة الاستنجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يعني ولا يستنجي أحد بعظم ولا روث. يعني ما فيش حد. الاستنجاء هو إيه؟ إزالة النجاسة محل البول أو الغائط. واحد تبول أو تبرز بعد البول أو البراز بيستنجي، يعني إيه؟ طهر المكان ويزيل النجاسة منه. إزالة النجاسة من مكان إما بالماء أو بالأحجار. الأحجار يغني عنها مناديل الورق أو فوطة أو حتة قطن، أي حاجة. المية اتقطعت تماما في البيت، فيش نقطة مية، ولا مية معدنية ولا مية مش معدنية، فيش مية خالص اتطهر. ودخلت قضيت حاجتي في الحمام وعايزة أدخل أصلي، أو عايزة قضيت حاجتي وعايزة أتطهر حتى في الصلاة، يبقى هتطهر بان انا يبقى عندي حجاره. مفيش حجاره، يبقى هيبقى عندي مناديل الورق امسح بيها المحل اقل حاجه 3 مرات لغايه لما المنديل يطلع نظيف، سواء كان من البول او بالبراز. يعني الاستنجاء مش بس من البراز بالورق بمناديل ورق لو مفيش ميه، او بحته قطنه او بفوطه، لا، ايضا من البول. يعني واحده شخص تبول وعايز يستنجي يمسح المحل بمناديل الورق او بحته قطنه او فوطه لغايه لما تطلع نظيفه تماما، كده بقى اصبح هو تم الاستنجاء لو تيمم او جات الميه وتوضا وضوءه صحيح. والاحاديث قدامنا زي ما انت شايفه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني احجارا استنفض بها او نحوه، ولا تاتني بعظم ولا روث. تتمت الحديث، انا جايب لك بس جزء منه، تتمت الحديث: وقلت وباله العظم والروثة، فقال: هما من طعام الجن. والحديث طبعا في صحيح البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج عشان يقضي حاجته، وقال له لأبي هريرة رضي الله عنه: اديني حاجة استنجي بيها وابعد عن العظم والروثة. فاستغرب أبو هريرة كل حاجة طبعا تخرج من النبي، كل كلمة عليه مركزين عشان أكيد في تشريع، في خير، في حاجة. يعني سأل اشمعنى العظم والروثة؟ قال: الروث اللي هو البراز بتاع البهائم، والعظم ده طعام الجن. الجن بياكلوا ايه؟ بياكلوا ده. فقال: هما من طعام الجن، فما تجيبش الحاجات دي نستنجي بيها لا بالعظام ولا ده. تعرفي كان عظم البهائم بيترمي في الشارع، كانت حياتهم بدائيه، يعني العظم ممكن يتلاقي في الشارع، الروثه بتاعت البهائم في الشارع. فقال له: هات لي حاجه استنجي بيها، هزيل الكزارات بدون العظم والروث. وفي روايه: فاخذت روثته فاتيت بها، فاخذ الحجارين والقى الروثه وقال: هذا ركس يعني من النجاسه. يعني طبعا جبت لك اقوال اهل العلم، واضح المسألة، مش محتاجة ان احنا نقرأ الأقوال، ممكن تقرأيها لوحدك. فيبقى الاستنجاء الأولى بالمية، الأولى ان هو بالمية. وبعدين لو حد ما فيش مية واقتصر على الحجارة أو المناديل أو القطنة وما شبه هذا، لغاية لما أزال النجاسة من المحل تماما طهرته كاملة ويقدر يتيمم ويصلي لو فيش مية. أو لو جات المية مش محتاجة ندخل حمام تاني، مش محتاجة تدخلي الحمام تاني، استعملي المية عشان مبقاش فيه وسوسة. يعني افرض ان انت نظفت المحل بالمناديل الورق ولغايه لما المنديل طلع ابيض مفيش حاجه، لا نقط صفرة تدل على يعني بول ولا براز، المنديل طلع نظيف خلاص، جت الميه في اللحظه دي، هل يلزمني ان انا ادخل حمام تاني وافتح الشطاف واتشطف تاني واغسل المحل؟ لا، ما يلزمش خالص، ده يبقى نوع من انواع الوسوسه. يعني عايز تعمل كده اعملي، بس دي خلاص انت طهارتك طالما المنديل طلع نظيف، انت كده على طهارة كاملة، تقدري تتيممي او تتوضي لو المية جات وتصلي. ازالة العذرة من النعال بالتراب. طيب احيانا ممكن واحد يبقى في الشارع ويدوس برجليه، انت لابسه الحذاء بتاعك تدوسي برجليك، او شخص يدوس برجليه على العذرة على قذارة اللي هي البراز، يعمل ايه؟ في حديث لابي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذا خلع عليه فوضعهما على يساره، فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على القاء نعالكم؟ قالوا: رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى، وقال: اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر، فان راى فينا عليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. الحديث فيه الحقيقه فوائد عظيمه، منها ان جواز الصلاه في النعال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في النعال، خالفوا اهل الكتاب وصلوا في النعال. اليهود ما يصلوش في النعال، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يخالفهم دايما، لان المخالفه في الظاهر بتؤدي مخالفه في الباطن. كل ما تخالفي حد في الظاهر هتخالفيه في الاعتقاد، وكل ما توافقي شخص في الظاهر هتوافقيه في الاعتقاد. الحته دي بعد كده هنقولها في العقيده يعني، بس على وجه السرعه كان النبي بيحب يخالف اهل الكتاب يهود ونصارى، فكان بيصلي في النعل، جزمه حذاء بلغتنا، فالصحابه واقفين يصلوا ورا في النعال. ففجاه لو النبي صلى الله عليه وسلم راح خلع النعل بتاعه، خلع الحذاء بتاعه ورمى على جنب على يساره، ودي برضه فقه تاني في الحديث. لو انت واقفه بتصلي لابسه الجزمه بتاعتك الحذاء بتاعك ودخلتي في مكان تصلي في البيت، وطبعا في المسجد بنقلع عن النعال، لكن انت في بيتك رايحه عند حد وبتزوريه ولابسه حذائك، فقلعت الحذاء بتاعك عايزه تصلي تحطيه فين؟ قدامك؟ لا ما ينفعش. على يمينك؟ لا ما ينفعش. امال قلعت الحذاء بتاعي احطه فين؟ على شمالي. خلي بالك برضو دي مساله سنه مفقوده، حد ما ياخدش باله. تلاقي ناس قلعت جزم وحطها قدامها او حطها على يمينها، لا الحذاء يتحط على يساري. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان جبريل قال له حذائك فيه قذر فيه نجاسه، راح قلع وخلاه على جنب، ما حطوش على اليمين، حطه فين؟ قال حطه على شواضعهما على يساري. يبقى دي السنه، الجزمه لو انت بتصلي تبقى على شمالك مش على يمينك ولا قدامك. بشوف ناس بتصلي قدام الحذاء بتاعها، ما ينفعش. طيب النبي دي تاني حاجه، او ده تاني فقه في المساله. الحاجه الثالثه انه اتباع الصحابه وحب الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم الشديد على اتباع السنه، قاعدين مركزين معاه حتى في الصلاه. لو هو لبس النعل وقف يصلي في النعل، لبسوا النعال، فجأة عليهم جت عليه راح قلع النعل وهو في الصلاة، وراح حطه على شماله وراح قلع كمان النعال. فبالظبط من غير ما اسأله، من غير كسرة السؤال والتنطع ولا أو قول لي واقنعني وفهمني، لا ما عندوش قصة دي خالص. فخلعوا النعال بتاعهم، النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: إيه اللي حملكم على كده؟ يعني إيه اللي خلاكم تقلعوا نعالكم؟ قال: يا رسول الله زي ما أنت عملت عملنا. فبينهم بقى الحكم أن جبريل قال له أن فيهم كذر. يطلع لي حق يعني بين بقى لهم. طب لو واحد بقى حصل كده وان النعل بتاعه انت ماشيه في الشارع وارد انك تدوسي على اي حاجه قذره، او تدوسي على حاجه نجسه، او تدوسي على براز بتاع بني ادم او غيره، طب تعملي ايه؟ قال: يمسحهم. اول ما تحس ان في حاجه في الجزمه بتاعتك من تحت في الحذاء، قال: فليمسحهما اذا فينا عليه، فلينظف، ان راى فينا عليه كذرا او اذى فليمسحه ها وليصلي فيهما. يمسح الكذر. يعني انا مشيت ودست على حاجه ميه، مشيت في مكان لقيت ميه مجاري، رجليك دوستي على ميه مجاري، دوستي على براز اي حاجه نجسه، طب اعمل ايه عشان النعل بتاعي يتطهر؟ امسح، اشوف مكان فيه تراب واحك النعل كده برجلي، امسح رجلي زي ما كنا داخلين بيت بنمسح كده على الدواسه، امسحي ده في التراب، خلاص كده النعل اصبح طاهر. فلو دخلت مكان وعايزه تصلي في النعل صلي، عايزه تقلعي على شمالك. لكن برضو يبقى في عندنا فقه، لانه يعني كل مقام مقال يناسبه. انا ممكن ادخل عند ناس في البدايه خالص عمرهم لا درسوا سنه ولا فهموا حاجه ولا فتحوا كتب فقه ولا يعرفوا حاجه، ينفع ادخل عليهم؟ هل من الفقه والحكمه ان انا ادخل على ناس ازورهم بعاد خالص ما اعرفوش حاجه، او داخله بالحذاء بتاعي الله اكبر واقفه اصلي؟ هتدخلي في نقاش وجدل ولي وعشاني وايه اللي بتعملي دوت ولا، او هيصوتوا؟ فاش لكل مقام مقال. هل ده وقت ان انا بلوم الحكم ده؟ برضه مش محمود. امال محمود ايه؟ ان انا اتعامل على قدر العقول. انا رايحه عند ناس زياره وجات الصلاه، لا حذائي وخليه على جنب، بس اصلا ساعات بتبقى الدنيا برد بقى ولابسه البوت بتاعي ولسه قلع البوت والحط واعمله، معلش اتعبي شويه احسن ما تدخلي في جدال ممكن ما يكونش عندك الحجه والبرهان والعلم اللي تقدري تردي بيه، وممكن يبقى عندك الحجه والبرهان والعلم بس اللي قصادك مش الشخصيه اللي هتقبل الكلام ده. فاني بنفسك عن الجدل ولا حذائك وصلي لو عند ناس بعاد او لسه مش فاهمين او ما درسوش فقه. فلكن انا بحبين ان انت كطالبه علم ما شاء الله بقى اهو بقيتوا معانا الان بتجري داخلين في الشهر الثاني اهو، لازم عندك فقه وفهم وتفهمي الاحكام الشرعيه اللي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجه. الحاجه الثانيه في القاذورات دم الحيض، معروف طبعا دم الحيض ونجس، وان حديث ام قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الحيض يصيب الثوب، واحده حائض وقعدت قامت لقت بقع وراها كده بالدم، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. السدر قلنا له حاجه زي الصابون كانت عندهم. وحديث اسماء بنت ابي بكر سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارايت احدانا ان اصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احدى كنا الدم من الحيضه فلتكرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يعني ايه؟ بتسال، شوف الصحابيات بيسالوا عندهم، ما منعهم الحياء ان يتوقف في الدين، بس مسائل يعني تبقى معقوله، ما فيش كان يعني وقتها ما ينفعش حد يسال، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجاوب لهم، هو الامام وهو النبي، فلازم كان يسالوا. سالته طب لو الدم جه على التوب اعمل ايه؟ قال لا اقرصيه. القرص اللي هو الدعك، تدعكه يعني تمسك وتحكه كده وتدعكه دلك عشان تنظف المكان. هل يلزمني ان انا اغسل الثوب كله؟ يعني لابسه عبايه وانا في الفتره دي عندي فتره الحيض بتاعتي الشهريه نزل دم، هل يلزمني ان انا اغسل العبايه كلها؟ لا، هتغسلي الجزء اللي اصابه الدم. طب نمت على السرير نايمه وانا الايام اللي ما عنديش فيها صلاه وعندي دم، صحيت لقيت بقع على الملايه، هل يلزمني ان انا اغسل الملايه كلها؟ لا، هغسل بقعه اللي جه عليها الملايه دعكه كويس قوي بالميه وبعدين بصابون بحيث تنضف، او بميه كويس جدا بحيث انها مش في اي اثار للدم، لكن ما يلزمنيش نغسل الميه كلها، بس تغسليها كلها نظافه افضل واحسن وحاجه جميله. انا بتكلم على الواجب مش على المستحب. نرجع تاني اول درس، في واجب وفي مستحب. ها، فالواجب ان انا اغسل الجزء اللي اصابه الدم، المستحب والافضل ليكي كنظافه وليكي اغسلي كله مش مهم. ده بالنسبه لازاله دم الحيض. طبعا المفروض هنا المقصود هنا بالنطح ما قالها لا فلتقرصه ثم تنضحه، القرص اللي هو الدعك، قلنا القرص اللي هي الدعك وبعدين تنضحه يعني ترمي عليه الميه معناها ان هي تغسله. طيب الاناء الذي يرغى فيه الكلب، وانا قلتها قبل كده والسؤال جاني المره اللي فاتت انه واحده ابنها كلب لعب معاه فلحس جسمه او لحس يعني هدومه بلسانه فاصاب الهدوم لعاب الكلب، لعاب الكلب اصاب الولد جسده وملابسه. لا، احنا قلنا اللي هيتغسل 7 مرات اولى هنا بالتراب ده لو ولغ او حط فمه في اناء في طبق في حله في قصعه خلاص، لكن لو الكلب لمس الهدوم جاب بلعابه او بلسانه ولعب مع الولد فلحس هدومه بلسانه او جسده، لا هيستحم عادي، هيغسل مكان عادي بالميه وبالصابون ويغسل هدوم بالميه والصابون. لكن اولها بالتراب دي اللي هي الانيه الاناء الطبق الحل اي حاجه هو ولغ فيها، وقلنا الحديث ان هو يكون غسله 7 مرات اولى هنا بالتراب. طهور طهور اناء احدكم اذا ولغ فيها الكلب ان يغسله 7 مرات اولى هنا بالتراب. ده الاناء، خلي بالك بالتقييد هنا اناء خلاف الملابس. طيب ازاله الاذى من الذيل والثوب، طبعا ناس في ناس تلبس عبايات تبقى طويله شويه ومثلا لابسه ازدال برده ممكن يبقى طويل شويه، وكان على عهد الصحابيات يا جماعه بس عشان النظافه برده حاجه جميله، يعني النظافه والشياكه دي نعمه، واحد يبقى نضيف وشيك كده تبقى مظهر مشرف تشجع الناس انها تلبس مش تنفر من المظهر. وانا دايما ادندن على المساله دي، النظافه الشخصيه وريحه العرق والهدوم المكويه والجزمه والشنطه متلمعين والاسدال اللي مكوي ما فيهوش كسره والنقابه اللي زي الفل لو كنت منقبه او عبايه لو كنت بعبايه او حجاب ايا كان لبسي يبقى فل فيش عرق طالع مني، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، ريحة العرق ما ينفعش، اغسل على الاقل لو مش قادره استحمي كل يوم على الاقل اغسلي تحت ايديكي كل يوم، وازاله العرق بابسط الامور، مش لازم اقول لك روحي هاتي بقى مش عارفه ايه وماركه ايه، لا خالص، ده الشابه المطحونه من العطار بجنيه تشيل لك العرق لمده 6 شهور، يعني هتدفعي تجيبي بجنيه شابه تكفيكي شهرين ثلاثه واكتر، هتطحنيها وتحطيها تحت ايديكي، ما فيش نهائي هيبقى في ريحه عرق، بس بعد ما اغسل تحت ايدي كويس قوي بالصابون تمام او مستحميه افضل، يا ريت نعود نفسنا كل يوم حمى مستمر، واغسل تحت ايديا وبعدين احط الشابه دي، هتمنع اي حاجه، متدلعه بقى ومتانتكه وعايزه ايه والماركات العالميه ولا او ما اقدرش، وجلدي برضو ده موجود، يعني ايه كله موجود، ده موجود وده موجود، انا بضرب مثل ابسط حاجه عشان واحده فقيره معدمه مش هتغلب انها بتجيب بجنيه ولا ب2 جنيه شابه وتطحنه وتحطوه في برطمان وتحط لحسه هنا تحت ايديها وتحت ايديها تبقى في شعر، ابص على هدومي اكويها، ما ينفعش ارجع من الشارع معلش رجاء عرقانه والتراب وجو مصر واقلع على هدوم حطها في الدولاب تكمكم وتعمل ريحه وحش حلوه، ما ينفعش ما ينفعش، لبست اللبس وخرجت بيه ومشيت بيه في الشارع لازم يتغسل، حطيه في شويه اي حاجه، شويه صابون مش لازم كومفورت ولا القصه دي، اي شويه صابون ولا شويه حاجه وهينضف، وانتوريه كده وانشريه في 5 دقائق، مظهرنا مهم مهم، ناس اصل بتحارب الدين بكل شكل بكل شكل، ما تديش فرصه للعلمانيين واعداء الدين يقول لك بصي ماشي عامله ازاي، بصي النقاب بني على اسدال اخضر على شمطه سود كل الوان الطيف، ما ينفعش ما ينفعش، فهتقولي في حاجات لا سيبك من الكلام ده مش مهم، اهم حاجه العلم، لا والله والله ده مهم جدا جدا في هذا الزمن اللي الدين بيحارب فيه بكل شكل، انك انت وصلت تلبسي ازاي، تلبسي عبايه تلبسي نقاب، رجاء انك تبقي لابساها بشكل نظيف ومشجع لغيرك، ان تبقى تقول الله انا نفسي ابقى شكلي كده، انا نفسي ابقى شكلي كده، ما تشوف المنظر ده فتتشجع ان هي تلبس وان هي تتغطى وان هي، لان طول ما احنا بنقدم صوره الدين بشكل وحش طول ما انت بتنفري مسلمات، اي مسلمه حابه ونفسها تلتزم ونفسها تلبس لبس الاسلام وتلبس اللبس الواسع بتشوف المناظر في الشارع والخمار اللي مش عارفه البيج على بتاع البني على الاخضر على على مكسر طالع من بق الحصان ما اعرفش كانت راميها فين، فهو كله تكسيرات برضه ما اعرفش ليه، الجزمه ما اتلمعتش من يوم اشتريتها برضه ما اعرفش ليه، كل دي حاجات مش مكلفه لهاش علاقه بالفقر والغنى تماما تماما، فلكن اهمال في الشكل لا، انا احاسب ليه، انا احاسب لان انا بصد عن سبيل الله، انا ممكن ابقى قاعده في مكان وريحه عرقي طالعه، واحده قاعده جنبي مش طايقه نفسها هتمشي في كل حته تقول لك ادي محجبات، ده انا قاعده جنب واحده محجبه ولا منقبه كنت هرجع من ريحه العرق، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش كلام حد وريحه بقي طالعه وحشه، ما ينفعش ولا ينفع خالص الكلام ده، رجاء نعود نفسنا دلوقتي واللي ما اتعودتش تعود وتحاول نفسها وتبقى فله فله، تقعد جنب كده فل، لا تلاقي ريحه طالعه من بقك ولا من تحت ايديكي ولا ريحه خالص ولا جزمه مطربه ولا شراب ما اتغسلش ويتغلي ونلف في الشارع وترجع تقلع الشراب وتحطه في جزمه وتلبسه تاني يوم، الشراب اتلبس مره ما ينفعش يتحط في الجزمه، عايز يتغسل على طول فورا، مش هاخد منك دقيقه دقيقه، نقطه صابون هحط في دقيقه وهتحطيه تنشر وتشير، ما ينفعش البس الشراب مرتين ما ينفعش، ولا البس اللبس مرتين ما ينفعش، والله ما ينفعش مع التراب وجو مصر ما ينفعش، فانا بس بنبه على الحاجه دي، على فكره هي لا تقل اهميه عن الفقه لانك ده فقه برضه، ده فقه برضه ومحتاجين لهذا الفقه ان احنا مظهرنا يبقى طيب، فنشجع الناس لان الدين بيحارب يا جماعه، وهاجي في محاضره مهمه جدا جدا يمكن خلال الاسبوع ده، محاضره غايه في الاهميه، واعرفك ازاي ده بيحارب، انت وانت ماشيه بمظهر مش حلو انت بتشجعي الناس وتشجعي اعداء الدين على اللي هم فيه، يعني بتبقي عون للشيطان على صد البنات عن سبيل الله والستات ان هم يلبسوا الحجاب الشرعي، بصد عن سبيل الله بشكلي مظهري وبهدلتي ومنظري، فرجاء رجاء نهتم بالمظهر، مش هاخد منك حاجه، وكنا في الدنيا بنقف في المرايه ساعتين عشان احط ارسم العنايه واحط مش عارفه ايه واعمل ايه، واقعد تحت استشاره عند كوافير بالثلاث اربع ساعات عشان شعر يطلع مزبوغ ولا لون، طب يعني الجهد اللي كنا بنعمله كل ده عشان ننزل في الشارع شعرنا وجسمنا، الاولى ان احنا نحب دين الله واكون سبب واعمل نيه هتاخدي عليه اجر، يعني وانت بتغسلي اسدادك او عبايتك وانت بتطلعي جزمتك وانت بتنظفي الشخصيه وانت بتكوي الحاجه احتسبي ان كل ده لحسناتك شغاله، انا يا رب هل انا تعبانه اهو هموت بس هغسل الاسداد بتاعي، انا مش قادره ارفع رجلي بس هقف اكويه، انا النقاب فعلا مش قادره بس لا هكويه وهكوي وهنضف وهبقى زي الفل، وكل ده انت بتاخدي حسنات وانت واقفه بتكوي كده بتاخدي حسنات،
وانت واقفه على الحوض بتغسلي نقابك وشرابك عشان ما يبقاش ريحته وحشه، بتاخدي حسنات. وانت بتحطي تحت باطك تحت ايديكي مزيل العرق بعد ما تستحمي او تغسلي تحت ايديكي عشان تبقي الصوره سيئه للمسلمات، انت بتاخدي حسنات من اعلى انواع الحسنات، لان دي حسنه متعديه. يعني ايه حسنه متعديه؟ يعني كذا حد ممكن يقتدي بيا بسبب مظهري الطيب واصداري زي الفل، وابقى كده منظر كده ناس الله انا عايزه ابقى كده. يعني عايزاكي تمشي في الشارع البنات يشوفوكي يقول الله انا نفسي ابقى شكلي دي. انا شفت واحده النهارده في الشارع، يا نهار ابيض على الشياكه، ايه الجزمه دي وايه الشنطه دي وايه الاسدال ده وايه النظافه دي، الله انا نفسي ابقى كده. دي رساله، ده هم لازم يبقى عندك. انا عايزه يبقى عندك الهم ده. انت ممكن تكونيش داعيه وما عندكيش العلم انك تدي درس، بس ممكن تمشي في الشارع تخلي كل البنات والستات يقتضوا بيكي، حتى لو ما عملتش، بس على الاقل ما نفرتهاش. يعني حتى لو ما لبستش زي، بس على الاقل ما نفرتش المنظر، بقيتش القرف ده، المناظر دي، ايه ده، ده انا اتخضيت، ايه ده، ده ريحه عرق كذا، ما نفرتهاش. اقل تقدير ان انت ما نفرتهاش. رجاء رجاء، معلش الموضوع غايه في الاهميه، لان انا بشوف حاجات من بعض الاخوات، طبعا مش كلهم في نزال فل، بس بشوف حاجات انا والله ببقى في غايه الحزن والاسى من ريحه العرق وريحه الفم وشكل الاسدال اللي بهدل والنقاب اللي زي ما بقول خارج من بق الحصان، مش هقول حاجه تانية. وليه كده؟ ليه كده؟ ده احنا مسلمين، واياكي تحتاجي للفقر، اياكي اياكي، ده حته صابونه وشويه شمه، اياكي، ملهاش اي علاقه بالفقر نهائي، هي نوع بقى من الاهمال او اللامبالاه او ترجمي اي حاجه، بس ملوش علاقه بالفقر نهائي. فيا ريت نهتم بمظهرنا، دي حاجه مهمه جدا. وزي ما قلت لك كده، حطي قدامك نقطتين، الحاجه الاولى ثلاثه، اول حاجه ان انا مش هصد عن سبيل الله، تاني حاجه ان انا هشجع المسلمات على انهم يبقوا كده، فكل واحده هتلتزم هتبقى في ميزان حسناتك. ونسيت احكي لكم قصه، انا من اسباب اللي خلتني البس النقاب، مره كنت واقفه في الشباك في بيتنا وشفت واحده ماشيه قدامي لابسه نقاب جراي، عمري ما هنسى المنظر ده، ولابسه عليه زي خمار بس شكله مش الخمار المعتاد، وجزمه فيرنيه وشنطه فيرنيه، كان شكلها شيك جدا، وانا بقى كنت في قمه حب الدنيا، فبصيت كده فضلت منظرها في عينيا وصورتها قدامي مش راضيه تروح من قدامي، كانت ماشيه بظهرها يعني حتى شفتش وشها، بس شايفاها وبص عليها لغايه ما راحت خدت عربيتها او مشيت قدامي، المنظر فضل مطبوع الصوره في دماغي لغايه لما جيت البس النقاب، كانت هي سبب، لان انا كنت شايفه الشكل ده. احفظي القصه دي، هي لا تعرفني ولا انا اعرفها، بس هتلاقي ده يوم القيامه في ميزان حسناتها. يعني كان سبب ان انا شفت شكل العبايه شيء رهيب، لون جريخ عجيب، اللون الرمادي الشيك الفاتح التحفه، والاشاربه عليه الحرير والجزمه والشنطه فيرني، حاجه فضلت ابص عليها، ابص ابص ابص، اتطبعت الصوره في دماغي، ما لبستش وقتها، بس لما جيت البس كانت هي سبب ان انا شفت شكلها كده. فحطي نيه ان كل واحده هتلبس هتبقى ميزان حسناتك حتى لو ما شفتهاش، ان انت ما صدتيش عن سبيل الله، ان الملائكه عماله تكتب لك حسنات وانت واقفه بتغسلي وبتكوي في لبسك اللي هتخرجي بيه تدعي لدين الله، سواء انت بتستحمي وانت بتغسلي وانت بتكوي وانت تحت الدش بتستحمي، لا يا رب انا هستحمى دلوقتي وهنضف واحط كده عشان انا خارجه في وسط الناس، ها ابقى سبب ان الناس تقتدي بيا في جامعتي او في شغلي او في الشارع. فوانت بتستحمي بتاخدي اجر، بتغسلي هدوم بتاخدي اجر، بتكوي بتاخدي اجر، بتلبسي بتاخدي اجر. شفتي بقى؟ وكل واحده زي ما قلت لك ممكن تلبس، الست دي ما تعرفنيش ولا انا اعرفها، بس يوم القيامه هتلاقي نفسها ان انا في ميزان حسناتها، لبسي كانت هي سبب فيه. ما تعرفيش، فمعلش يعني انا طولت شويه في الحته دي، بس هي حته مهمه لا تقل عن الفقه، لان ده فقه، فقه المعامله مع الواقع، وفقه ان احنا نحبب الناس في الدين، وفقه ان احنا ما نبقاش ما نصدش الناس عن سبيل الله. طيب يعني هي الشاكه يعني في الدين؟ اه شاكه في الدين، شاكه ونظافه، ديننا كله شاكه ونظافه، وهاجي بعد كده معاكي في بعض الادله. ده الاذى في التوف. انا رجعت تاني لسبب الموضوع، انه في ناس بقى كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم الشرابات، والصحابيات كانوا فقراء، كان الفقر عندهم شديد، فما كانش كل واحده عندها تقدر تلبس الشراب الجورب يعني وتمشي بيه، فكانوا بيطولوا الاسدال بتاعهم او العبايه بتاعتهم قوي، فممكن دين الاسدال يجي يمسح في يقع في نجاسات او يمس النجاسه لو ماشيه في طريق. امرأة في إزالة صفحة 67 إزالة الأذى من الزيل والثوب، عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منترة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال فهذه بهذه، يعني ايه؟ بتقول انا ماشيه في الشارع رايح المسجد اصلي، في طريق منتن يعني في نتنات، في كزارات نجاسات، اعمل ايه؟ واحيانا الدنيا بتمطر، عارفه انت لو جبتي حد رامي زباله في الشارع فيها كزرات وراحت المطره نزلت عملت، هتعمل ايه؟ الطريق هيبقى كله نجاسه. فقالت هو ده اللي بيحصل، طريق منتن ونفعل ايه بقى لو مطره نزلت علينا في الطريق ده وهو فيه كزرات والمطره تنزل كمان؟ قال لها الطريق اللي بعده اطيب منه، يعني فيه تراب. قالت له، قال لها اه، قالت له اه، قال لها خلاص هذه بهذه. ايه معنى الحديث؟ يعني لو انت ماشيه في الشارع ودير العبايه بتاعتك او دير الاسدال جه عليه نجاسه، ميه من مجاري، احيانا تلاقي ماسوره مجاري مضروبه في الشارع وانت ماشيه خارجه من باب بيتك، لقيتي ماسوره مجاري ما عرفتيش ترفعي الاسدال جه عليها طرفها ميه مجاري او اي كزاره، مشيتي في طريق تاني فيه تراب، التراب ده طهر الديل. ده الحكم اللي انا هقدر اروح المكان اللي انا رايحه فيه اصلي اصلي، لكن ينفع يعني امشي بالطريق ده؟ لا ما ينفعش. يعني دي يعني ينفع يلا استسهل بقى، ما هو الميه ديل الاسدال ولا العبايه جه في ميه المجاري وبعد كده جه عليه التراب فالديل بقى طاهر، الديل بقى طاهر والعبايه طاهره وتعرف تصلي، ده حكم الشرعي. لكن هل ينفع انا كمسلمه ابقى ماشيه وعلى عبايتي من ورا شبر تراب؟ الشتاء بقى داخل علينا اهو وهتلاقي المطره، وهتلاقي طبعا بعض الاحياء المجاري بتبقى ضاربه فيها والمطره بتبقى علو كده بتقعد ايام، فالاخت تنزل من بيتها دير الاسدال بتاعها يغرق مطره ويغرق طين، وتقول لك هذه بهذه بقى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وخلاص وتاخدها رخصه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين الحكم الشرعي. يعني هل ينفع انا اصلي في العبايه دي بعد ما جه عليها كزرات لو جه عليها التراب؟ اه ينفع كحكم شرعي، لكن هينفع انا كمسلمه ان انا امشي بعبايه عليها طين من ورا وعليها تراب؟ ينفع يا جماعه؟ لا والله ما ينفع. نرجع تاني الكلمتين قلتهم عن النظافه الشخصيه والمظهر، وده مهم جدا. طيب المساله اللي بعد كده، اداب التخلي وقضاء الحاجه. طبعا من اداب التخلي وقضاء الحاجه ان الانسان يبعد عن الناس ويستتر. عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني لو راح عشان تعرفي طبعا في عهد النبي ما كانش فيه حمامات، كانش فيه حمامات، فكانوا قضاء الحاجة بتاعتهم يخرج من بيتهم فيش حمامات، يمشي مسافة بعيد بعيد عن البيت لغاية لما يبقى بعيد صحراء، مساحات كبيرة شاسعة واسعة، فيبعد بعيد خالص عشان يقضي الحاجة. فده أول أدب، فيش حد يتبول امام الناس. احيانا بتبقى ماشي على الطريق وانت في العربيه تشوفي، يمكن اكيد حد شافنا في المشهد ده، واحد يوم راكن العربيه واقف تحت شجره ويتبول، منظر طبعا يعني عجيب. عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. فعش جه عراد، انت هتقف عند تحت شجره تقوم راكن عربيتك واقف تحت شجره فاتح البنطلون باين عورتك قدام الناس، والشجره دي ربما تكون مستظل للناس وهيجي معانا ده سبب اللعن كده اهو، عشان ما تمشيش خطوتين قدام، فعش الكلام ده لا يجوز وحرام. فكان اذا اراد البراز كما جاء في حديث جابر ابعد، يعني بعد بعيد جدا، وعشان اذا كان اراد يتبول او يتبرز يبقاش قدام الناس. ده اول ادب. لا يتخلى في الطريق والظلال الموارد، ما ينفعش برضه. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. اللعانين؟ قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في الطريق في طريق الناس او في ظلهم. يعني قال ايه الحاجات الجالبين للعن؟ اتقوا اللعانين، يعني الاشياء اللي هتجلب اللعن للبني ادم ويبقى ملعون او يلعن، واللعن اللي هو خروج من رحمه الله، منها ايه؟ التخلي في طريق الناس او ظلهم. ما ينفعش واحد يبقى ماشي معروف مثلا الشجره دي كبيره او مجموعه من الاشجار فيها ظل، ومعلوم الناس وهي ماشيه في الطريق بتقف عند الشجر الكتير ده عشان تقعد تحت الظل، او شجره فيها ظل كتير مستظل الناس. ما ينفعش الناس واخدينه للراحه يقف يتبول فيه، طب ما انت كده اذيتهم، مش هيعرفوا يقعدوا تحت ظل الشجره وانت كشفت عورتك، فكل ده لا يجوز وما ينفعش. الحاجة الثالثة، لا يبول في الماء راكد أو مستحمى برضو، فعش حد يتبول في ماء راكد، ما ينفعش يتبول في حد في ماء راكد. في أحيانا تبقى مثلا أم مخزنة شوية مية في البانيو عشان المية بتتقطع من عندهم، يجي طفل صغير يتبول في المية دي، طب أنت نجست المية كلها. طب بس هتقولي حضرتك قبل كده قلت لنا لو حمام سباحة وطفل تبول فيه أو حد ما يتنجس، أي حمام سباحة ده بيبقى فيه مئات الأمتار المكعبة من المية، مساحة كبيرة وكبير جدا، والميه اللي هيتبعون فيه دي لا تتعدى كوب منه، فبتستحل فيه مع الكلور ومع الحاجات المنظفات اللي بيحطوها. خلاف لما يكون حد محوش شويه ميه زي ما قلنا في البانيو او في تشت او بتاع، يجي طفل يتبول ما ينفعش برضه. او اي ماء راكد، احيانا بتبقى بحيره صغيره، وفي الارياف بتبقى بيقولوا عليها الترعه، اللي هي الترعه اللي بتبقى في الارياف، ترعه صغيره كده برضه ما ينفعش يتبول فيها، لان ماء راكد يعني مش متحركه، يعني مش هتستحل فيها النجاسه، فما ينفعش هو يتبول فيها. الدعاء عند الدخول والخروج من الحمام برضه دي من الاداب الخلاء، واحد يدخل حمام اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، واذا خرج قال غفرانك، ده ادب لازم نتعلمه عشان تحمي نفسك كمان من اعين الجن. تيجي تدخلي حمام اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لما تخرجي بتقولي غفرانك. حديث عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث طبعا متفق عليه. وفي بعض الروايات انه يسمي يعني يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، قال يعني اسناد على شرط مسلم ممكن، وفي زياده التسميه. بعد كده مساله مهمه، هل يجوز استقبال القبله ببول او غائط، بول او براز يعني؟ بعد في ناس بتشتري شقه خلاص احنا خلاص لا في صحراء ولا غيره، لكن دلوقتي احنا في البيوت ممكن واحده بتشتري بيت شقه جديده وبعدين تدخل حمام تكتشف ان الحمام في اتجاه القبله، يعني هي وهي جالسه على التواليت على المكان اللي تقضي حاجتها يبقى هي كانها فش، اللي يعني خليكي دلوقتي انت قاعده في مكانك على الكرسي انت بتسمعيني او على كنبتك ايا كان، اعتبري ان انت قاعده في اتجاه القبله، اعتبري ان انت واصله دلوقتي لاتجاه القبله، ما ينفعش يبقى التواليت في اتجاه القبله، ما ينفعش. ليه؟ عندي حديث ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره شرقه او غربه. يبقى لها على ان حد يستقبل القبله يعني يبقى في اتجاه القبله او في ظهره، ده حديث. يبقى لا ينفع طولتي يبقى في اتجاه القبله، يعني هفترض دلوقتي انت قاعده في وشك حيطه، الحيطه دي القبله، ما ينفعش محط التواليت كده ولا العكس ولا دي ظهر، الحديث بيقول كده لا يستقبل ولا يستقبل. بس عندي حديث تانية هنا بقول لك ليه اختلفوا اهل العلم. حديث سلمان رضي الله عنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، القراءة المعروفة اللي هو اسم هيئة الحدث او ما يحدث في نفسه بحسب يعني، وتقال على القراءة، على القراءة. فقال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نسترجي نستنجي برجيع او بعظم. الرجيع اللي هو اللي ايه؟ الروس اللي هي روس الحيوانات، الروس. طيب الحديث فيه ايه؟ بيقول لك نهانا ان احنا نستقبل القبلة. الحديث الاول خلي بالك قال نهى عن الاستقبال والاستدبار، يعني لو وشي يبقى في 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 اتجاه القبلة وانا قاعد على التواليت ولا العكس، ولا التواليت يبقى ملفوف في ظهري يبقى للقبلة وش الناحية التانية، لا ده ولا ده. ده حديث نهى عن الاستقبال والاستدبار، لكن قال شرقه وغربه، يعني خلي عادتك وانت بتقضي حاجتك اتجاه الشرق او الغرب. بس الحديث سلمان بيقول نهانا عن استقبل القبلة بس، ما قالش نستدبرها، يعني لم يذكر النهي عن استدبار القبلة. فيدل الحديث يعني ممكن وانا قاعد على التواليت ما يبقاش وش القبلة، لكن ممكن الفه وادي ظهري للقبلة ويبقى الموضوع كده صحيح. هل الكلام ده صح؟ هنشوف. وعن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان انسا ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وفي رواية فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستدبر القبلة. يعني أنا دلوقتي راح كده ركزي معايا، سيبك من الأحاديث، سيب الأحاديث دلوقتي عشان نركز. أنا عندي ثلاث أحاديث في الباب، عندي ثلاث أحاديث في الباب. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه النبي نهى أن نستقبل أو نستدبر القبلة، أدي واحد. حديث ثاني حديث سلمان بيبين النبي نهى عن الاستقبال بس، ما جابش سيرة الاستدبار. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني قال انا سمعت الناس بيقولوا انه كان يقول ان ناسا يقول انه اذا قعدت لحاجاتك فلا تستقبل بيت المقدس. عبد الله بن عمر عايز يصلح لهم معلومه، فقال لهم لحاجات لا تستقبل القبله ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لا، انا مره طلعت على ظهر بيتي يعني فوق السطوح وشفت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على لبنتين يعني حجرتين، حجاره وحجاره، طوب وطوب، كان دي طريقتهم في قضاء الحاجه، يحط حجارتين، حجره هنا وحجره هنا، ويجلس عليهم عشان يقضي حاجاته. مستقبل بيت المقدس لحاجاتي. لو يستقبل بيت المقدس يبقى ايه؟ يبقى مستدبر القبله. فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حاجتي مستقبل الشام مستدبر القبله. يبقى الحديث فيها نهي عن استقبال واستدبار، وفي حديث نهى عن استقبال، وفي حديث دل انه بالفعل يعني السنه الفعليه والقوليه. السنة الفعلية ليه؟ اللي يفعل النبي. السنة القولية ليه؟ قال، قال كذا، قال رسول الله، قال رسول الله، يبقى سنة قولية. فعلية يعني أفعاله. فالسنة الفعلية إنه استدبر القبلة، والسنة القولية إنه نهى عن الاستقبال القبلة وما نهاش عن الاستدبار. يجي بقى هنا خلاف العلماء. السؤال اللي أنا هفضل ماشي معاكم فيه طول الفقه، ليه العلماء بيختلفوا؟ أو السؤال اللي اتسألته أنا أول أصل أصلته إن أي عالم في أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم لابد ان يرجع للقران والسنه في اي كلام. مذهب الامام ابو حنيفه، مذهب الامام ابي حنيفه، مذهب مالك، الشافعي، احمد، ابن حزم، شيخ الاسلام، اي عالم العلماء، اي مذهب من المذاهب سواء اصحاب المذاهب الاربعه او غيرهم، لابد يرجعوا في الاحكام الشرعيه للقران والسنه. لكن بيرجعوا بعد كده اقوال الصحابه، ولو المساله ما فيهاش دليل من القران والسنه عندهم اجتهادات ثانيه لا تخرج برضو عن القران والسنه. ده الاصل اصلته معاك. فتسألت سؤال، طالما كل العلماء بيرجعوا للكتاب والسنه بيختلفوا ليه؟ من اسباب الخلاف يا حبيبتي فهمي معايا، اسباب خلاف العلماء فهم النص. ده فهمه بطريقه وده فهمه بطريقه ثانيه، بس كلهم عينهم على النص. يعني ايه نص؟ قران او سنه. احفظي بقى، عايزين نحفظ. يعني ايه النص؟ يعني قران او السنه يقال عليه نص، نص من الله، نص من رسول الله. اذا هم عينهم على النص، لكن ممكن يختلفوا. فيجي العلماء هنا يختلفوا في المساله دي. مسألة ان انا عندي في بيتي دلوقتي بعمل حمام بيتي، احط التواليت ازاي؟ اخلي المهندس يحطه ازاي؟ او لو استلمته جاهز اقعد عليه كده ولا اعرف الموضوع؟ انا عندي ثلاث احاديث، الاولاني بينهي عن انه الاستقبال والاستدبار، والحديثين التانيين بينهوا عن الاستقبال، لكن ممكن يبقى ظهري للقبله واحط التواليت بتاعي. طب ما هو دي كده في اختلاف. طب الاولاني بيقول لي لا ما ينفعش احط ظهري، ما ينفعش يبقى ظهري للقبله، والحديث الثاني والثالث بيقول لك ينفع، هل ده في تضاد؟ قال لك لا. لا، هنا بقى يجي اختلاف العلماء وفهم العلماء. في عالم يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهائي عن ان انا استقبل واستدبر، انا هاخد الحديث ده وما ينفعش التواليت بتاع بيتي، ده يبقى ظهره للقبله ولا وشه للقبله، هحطه على يمين وعلى الشمال، ماشي. يجي عالم ثاني يقول له لا، ده انت ما خدتش بالك، ما انا عندي حديث بيقول لي انه استقبل بيت المقدس يعني ادى ظهره للقبله فينفع. والحديث الاولاني ده لعله يقصد بيه الصحاري، الصحراء. الانسان في مكان مفتوح وعايز يقضي حاجته لا يبقى وشه للقبله، وجهه للقبله، لا يستقبل القبله يعني وجهه مش للقبله، وشه مش في اتجاه القبله، ولا ظهره يبقى في اتجاه القبله، لا امتى؟ لما يبقى في صحراء. لكن لو في مبنى، مبنى زي اللي احنا فيه قاعدين في بيوت دلوقتي مبنيه، قال لك لا ضح وشك ما يبقاش في اتجاه القبله اثناء اداء الحاجه، لكن ينفع ظهري استدبر القبله بهذه الاحاديث الحديث الصحيحه الصريحه اللي فيها سنه فعليه وسنه قوليه. اما الفعليه في حديث عبد الله بن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مستقبل الشام مستدبر القبله عند قضاء حاجتي، قاعده لحاجتي مستقبل الشام مستدبر القبله، مستدبر هو عند قضاء الحاجه، يبقى كان يدي ظهره للقبله، يبقى دي سنه فعليه. الحديث الثاني بتاع سلمان قال نهانا ان استقبل القبله بغائط او بول، لكن ما نهناش عن الاستدبار، يبقى ممكن ادي ظهري للقبله، يبقى دي سنه قوليه، والسنه الفعليه لما نجمعهم يبينوا انه ممكن الانسان يدي ظهره للقبله حال قضاء حاجته بول او راس، لكن ابدا ما ينفعش ادي وشي واكون في اتجاه القبله. فهمت الجامع بالاحاديث؟ هنا بقى يجي خلاف العلماء، هل الحديث الاولاني مقصود به الصحارى والصحراء، ولا الحديث الاولاني عمده والاثنين التانيين للاباحه، ولا الحرام، ولا هو على الاستحباب؟ يجي بقى كلام العلماء. فهمتي؟ يبقى الاختلاف يجي منين؟ من اسباب الخلاف فهم النص. فهم النص، العالم ده فهمه بطريقه والعالم ده فهمه بطريقه اخرى. طب وليه اختلفوا في فهم النص؟ لان قلت معاكي مرارا اللغه العربيه لغه واسعه. يعني ايه واسعه؟ يعني الكلمه ممكن يبقى لها 10 معاني. في عالم ياخد بمعنى وعالم تاني ياخد بمعنى ولا غبار عليهم. طب هيتحاسبوا ازاي يوم القيامه؟ اذا اجتهد العالم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر. هو في كل الاحوال ليه اجر طالما هو عالم وليه آلة الاجتهاد، مش اي حد، مش هم رجال واحنا رجال، لا لا، عالم عالم عالم. شروط العالم، الشروط اللي كتيره جدا مره بقولها لك، متى يقال على هذا الشخص عالم؟ شروط عظيمه جدا للاسف ما حدش عارفها المسلمين الا قليل، فمش اي حد يطلق عليه لقب عالم. طيب اتفهمت الجزئيه دي؟ الحمد لله. طبعا جايب لك اقوال اهل العلم، وانا بكرر اقول مرارا اقوال اهل العلم اريها، هتديكي قوه وهتديكي ثبات وهتديكي فهم للنصوص وهتبقي فقيها ان شاء الله، وانا محتاجه لفقهاء وفقهات معانا. جايب لك اقوال طبعا مذاهب الحاوي، ده كتاب شافعي، مواهب الجليل كتاب مالكي، المرداوي كتاب حنفية، نيل الشوكاني ده كتاب الشوكاني، مش بيمشي مذهب معين زينا، نحن مع الدليل حيث دار إلى آخره. ابن حزم الظاهري طبعا بياخد بالظاهر عشان برضه تعرفي الكتاب ماشي ازاي. تعالي عند صفحة 76 في تعقيب وترجيح، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها في الصحاري ما أرجحه. يبقى اول حديث ده كان خاص بالصحراء، لو واحد ماشي في الصحراء ونزل من عربيته عايز يتبول او يتبرز، ما ينفعش يبقى في اتجاه القبله ولا يدي وشه للقبله ولا يظهره للقبله، دي حاجه. لان النهي جاء صريحا في حديث ابي ايوب الانصاري الذي اخرجه الشيخان كما تقدم. اما في البنيان فالصواب والله تعالى اعلم مع من ذهب من اهل العلم الى جواز استدبار القبله في البنيان ولا يجوز استقبالها لحديث عبد الله بن عمر المتقدم وفي الصحيح. فهذا أعلى الأقوال عندي لجمع بين السنة القولية والسنة الفعلية، والله تعالى أعلى وأعلى. وضحت ولا في حاجة مش مفهومة؟ أعتقد اتفهمت يعني. طيب المسألة الأخيرة في باب إزالة النجاسات، عدم الاستنجاء باليمنى. برضو من الأدب إنك لما تدخلي الحمام وما فيش مية والشطافة عندك مش شغالة وعايزة تجيبي شوية مية تشطفي بيهم تستنجي بيهم تغسلي محل البول أو البراز، ما ينفعش باليمين. ليه؟ لحديث سلمان وفيه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. نستنجي باليمين، نهانا على الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، دي سنة مهجورة محدش عارف هنتكلم عليها بعدين. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يبقى دي برضو كلها نهي عن استعمال اليمين في القاذورات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يبقى دي سنة مهجورة. هي السنة المهجورة ان الناس بتستعمل الأذى في ايديها الشمال. يبقى لو انا بجيب قاذورات من الارض او بمسح بمنديل البول او البراز عشان ما عنديش مية، يبقى بالشمال مش باليمين. الاحاديث عائشة والاحاديث دي كلها حديث سلمان وابي قتادة وعائشة كل ده. في مسألة أخيرة في الباب، هل يجوز طب بس قبل ما ننقل المسألة، هل هنا الأمر وجوب ولا استحباب؟ لا، عن استحباب، عن استحباب يستحب. يعني الأفضل إن أنا أستعمل الشمال في إزالة الأذى و يعني نظافة الاستنجاء من البول والبراز بالشمال، كل حاجة بالشمال فيها أذى، والحاجات الجميلة اللي فيها الطهور كانت النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين. هل يجوز التبول قائما عشان ولادنا بقى الصغيرين يعلموا السنه المهجوره برضو ان كل الرجاله بتتبول هي واقفه؟ وده غلط ومش صحيح ومخالف للسنه، والاصل ان يتبول وقاعد، ولكن لو تبول وقائم هيبقى على كراهه مش تحريم لكن تنزيه. ليه؟ حديث عائشه رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا. ده حديث أخرجه النسائي وفي مسند أبي عوانة وحديث صحيح. طيب عندي حديث تالي، حديث حذيفة صحابي برضه، يقول إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال عليها قائما. أدي سبب تاني للخلاف. أنا هجيب لك مجموعة أسباب الخلاف تزيل عندك أي شبهة بتاعة علمانيين اللي عايزين يسودوا قلوب المسلمين ويشتتوا المسلمين وفهموا إن الأئمة بتضرب بعض. خلي بالك عائشة صحابية جليلة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتها معروفة. حذيفة بن اليمان من أعظم الصحابة ومن علماء الصحابة، مكانته برضو معروفة الله. طب بس عائشة بتقول كلام يخالف كلام حذيفة، مين بقى مين الصادق ومين الكاذب؟ ما حدش كذاب، حاشا للصحابة، الصحابة كلهم عدول. الله، بس حديث عائشة بتقول لو حد قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبول وهو قائم فلا تصدقوه، وحذيفة بيقول أنا شفته بيتبول وهو قائم، طب أصدق مين فيهم؟ هتصدق الاثنين ازاي؟ ده عائشة بتقول كلام خلاف كلام حذيفة، يبقى واحد فيهم صادق والتاني كذاب، ده حاشا، حاشا للصحابة، أدي حد فيهم يكذب. عائشة صادقة وحذيفة صادق. يجي بقى هنا دور العلماء، الأخ اللي بيقول لك إحنا رجال هم رجال. يجي هنا بقى دور العلماء يفهمنا حاجة اسمها المثبت والمنفي، وإن المثبت مقدم على المنفي، لأن المثبت معاه زيادة علم والنافي معاه أقل في العلم. إيه الكلام الملخبط ده متميم؟ آه بالراحة كده نفهم. في حاجة في أصول الفقه اسمها المثبت مقدم على المنفي أو النافي على المنفي، يعني شخص بيثبت مسألة والتاني بينفيها. آخد كلام مين؟ اللي ثبت مش اللي نفى. ليه؟ قال لك لأن اللي ثبت معاه زيادة علم، النافي ربما ما يكونش عنده دراية بالمسألة. واضرب مثلا زي ما اضربه في الدروس، انت قاعده دلوقتي بتسمعي خلاص، وبعدين معاكي ناس، وانت قاعده كده في الصاله، نفترض انت قاعده في الصاله، ابنك عدى قدامك في الطرقه، فانت شفتيه معدي، الثلاثه الاربعه اللي معاكي ما شافوش، وانت صادقه وعادله ولا يمكن تكذبي، والثلاثه اللي قاعدين معاكي في الصاله برضو لا يمكن يكذبوا، خلاص انتوا كلكم قاعدين في الصاله بتسمعوا الدرس، عدى ابنك في الطرق انت لمحتيه وهو معدي، شفتيه يقينا انه عدى. الثلاثه الاربعه التانيين يقول لا احنا مش شفناهوش، اصدق مين فيكم؟ هصدقكم الاثنين. ازاي؟ اللي شافته معاه زادت علم، اقول لا هي شافته، هي صادقه. وانتوا مش كذابين، بس انت ربما في اللحظه اللي مره فيها بالطرق كنت انت، الثلاثه التانيين بيبصوا في الموبايل، بيبصوا على الشباك، انشغلوا في شيء ما شافوش في اللحظه اللي عدى فيها. فهم صادقين وانت صادقه. بس لما احب ابني المساله هبني على علمك انت، اقول ابنك كان موجود في البيت، لان انت شفتيه، يبقى انت اللي معاكي زياده علم، يبقى انا هرجح كلامك انت على كلامهم مش بكذبهم، بس انت شفتي هم في اللحظه اللي مره فيها على الطرقه كان هم ساعتها بيبصوا على الشباك او بيلعبوا في الموبايل او واحده بتفتحت شنطتها بتجيب حاجه في اللحظه دي، كان هو عدى هي ما شفتوش، فهي مش كذابه، هي بتقول اللي عندها انا ما شفتوش، هي مش كذابه، لكن انت اللي معاكي زياده علم لان انت بالفعل شفتيه. فهمتي قصدي؟ مش كده بقول لك لا حذيفه ينفع يكذب انه من علماء الصحابه، ولا عائشه ينفع تكذب لان من عالمات الصحابه؟ ايه ده، هو في نساء عالمات؟ طبعا في نساء عالمات، ده انا هعمل لكم حلقات على نساء عالمات، عشان الشيوخ اللي بيضربوا في النساء ومش عاجبهم النساء ومش مقتنعين ان النساء تصنف كتب ومش وزعلانين قوي انه متابعين صنفت كتب، لا هطلع لك ان في نساء عالمات، انا مش عالمه بس يعني في نساء عالمات. تعالي كده نشوف حديث عائشة بتقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، فما كان يبول إلا قاعدا. يبقى عائشة بتروي إيه؟ بتروي اللي شافته. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه 9 زوجات، إذا هو ما كانش قاعد عند عائشة طول الوقت، جميل، لكن هي بتقول لما كانت بتشوفه في اليوم بتاعها اللي بيجي لها فيه كان بيتبول وهو قاعد، ده اللي شافته، فهي صادقة. طب حذيفة بن اليمان بيحكي رواية تانية يقول أنا شفته بنفسي طلع في مكان سباته اللي هي المزبله، مكان اللي بيرموا فيه الزبال، وفوق قعد تبول وهو قائم. اذا معناها ايه؟ معناها ان انا العلماء بيجوا يخلصوا، يصدقوا عائشه ويصدقوا حذيفه، لكن الحكم بقى خلاص هما الاثنين مش كذابين، اتفقنا. عائشه بتروي اللي شافته، هي عاشت مع النبي مهما عاشت، طول الوقت كانت بتشوفها تبول وهو جالس، حذيفه شافه مهرب تبول وهو واقف، هي صادقه وهو صادق. جميل، كمساله صدق. طب الحكم بقى، الحكم ايه؟ يتبول الرجل وهو قائم ولا هو قاعد؟ قال لك العلماء كل النبي صلى الله عليه وسلم كان العاده بتاعته وديدنه واغلب اوقاته يتبول هو جالس او هو قاعد، لكن اذا دعت الضروره لانه راح يتبول عند مزبله ما كانش ينفع يجلس، لان لو جلس هو في المزبله الهدوم بتاعته هتتنجس، فتبول هو قائم. فقال لك اذا واحد الرجل يتبول وهو قائم ده للضروره، فيها كراهه، كراهه التنزيه مش تحريم، يبقى الاصل يتبول وقعد او جالس، والضروره لو دعته جائز ان هو يتبول وهو قائم، لحديث حذيفه انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح عند مزبله وتبول وهو قائم. طب ليه بنقول ما يتبولش وهو قائم؟ لان هو قائم لا يامن الرشاش ولا الرذاذ، وخاصه دلوقتي الحمامات بقى فيها تواليتات، وتواليت معمول من الصيني، وماده الصيني ماده صلبه، فممكن يقوم وهو بيتبول تندفع الميه منه فالرذاذ يرجع عليه وترجع عليه تاني نجاسه، يجي نقط صغيره مش واخد باله وصاحب النوم مش مركز هدومه تتنجس ويقف بالنجاسه وما ياخدش باله. فهماني؟ قلنا له الحديث اللي قلناه في اول الباب انه اثنين لقى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ما كانش يعذبه في قبورهم، رجل ما كانش بيستتم بوله، والتاني كان بيمشي بالنميمه. فقلنا يعني ايه يستتم بوله؟ انه ما كانش بيتنزه من البول، اما ما كانش بيطهر جيد، او انه كان ما بياخدش باله ويتبول بشكل بحيث ان الرذاذ والرشاش بتاع الميه اللي خرج منه من الرجل يجي على هدومه. يبقى اذا السنه الفعليه نبي، واكثر اوقاته كان يتبول وهو جالس، وده الامن حتى يامن الرذاذ والميه ما ترجعش عليه، والبول الرشاش والرذاذ البول ما يرجعش عليه نجس هدومه. يبقى ده الاصل علمه ابني ان يتبول هو جالس. طيب افرض ان حصلت ظروف ومره تبول هو قائم، مفيش مشكله، بس خد بالي انه ما يرجعش على هدوم، بس اعلمه ان السنه ان يتبول هو جالس مش وهو قائم. كده يبقى جمعنا بين حديث حذيفه وحديث عائشه، فخلصنا بالقول، او خلصنا طلعنا بالحكم. ايه هو الحكم؟ ان الاصل يتبول هو قائم، لكن جواز يتبول هو يتبول جالس، ولو تبول هو قائم جائز مع الكراهه. هنا بقى يجمع العلماء اصحاب العلم والفهم وقالت الاجتهاد، وعارف يعني ايه كراهه التنزيه، ويعني ايه كراهه التحريم، ويعني ايه المثبت مقدم على النافي، ويعني ايه عائشه اثبتت، ويعني ايه حذيفه نفى. فعائشه نفت وحذيفه اثبت، نفت انه يتبول هو قائم، وحذيفه اثبت وراه هو قائم، فالقائم المثبت مقدم على النافي، وحذيفه اثبت قيام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قوله مقدم على عائشه. ونجمع بالاثنين ان الجلوس او القعود حال التبول ده السنه وده الاصل، والقيام جائز مع الكراهة. كده نخلص بالحكم، وده صنيع العلماء وصنيع أهل العلم، مش بدجان هو ولا بطاطس هي تعملها بالثوم ونعملها بالبصل. ده علم، علم وصول فقه وصول حديث وقواعد فقهية ولغة عربية، وموضوع كبير، موضوع كبير. مش واحد علماني ضال يخرج على الناس يضللهم ويقول له كلمتين وتشدق بالألفاظ فالناس تختاره تفتكر انه قاري او قارئ او عنده علم. كان لبالك الكلام ده لا بيتدندن عليه كتير كتير. دي أقوال أهل العلم، قريها عشان عندك ساعة وتعرفي العلماء إزاي خلصوا بالحكم. جاب لك أقوال كثيرة العلماء في صفحة 79 في التعقيب والترجيح الذي يرجح في هذه المسألة، وذهب إليه الجمهور من أن السنة في البول القعود لحديث عائشة متقدم، ويجوز أن يبول قائما إذا أمن الرشاش. لحديث حذيفة هو ثابت، والمثبت مقدم على النافي، المثبت اللي هو الفاعل يعني مثبت بالكسر اللي هو أثبت المسألة، مقدم على النافي كما تقرر كما قرر علماء الوصول، لان المثبت مع زياده علم، والنافي قد ينفي الشيء لعدم علمه به، والله تعالى اعلى واعلم. وضحت كده المساله؟ نكتفي بهذا القدر، نصلي الظهر ونرجع ان شاء الله نرد على الاسئله في فقره فضفضه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.